أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في أنواع المعارف، وقد وصلت النوبة إلى الحديث عن الاسم الموصول. بداية لابد أن نستذكر شيئا مما سبق، وهو أن المعرفة هي الاسم الذي يدل على معين بالوضع، أي بأين تكون دلالة الاسم على التعيين ناشئة من الوضع. ثم إن الاسم المعرفة، أي الذي يدل على معين بالوضع، إما أن يكون دالا بالوضع من دون أي زيادة ومن دون أي ضميمة، فهذا هو العلم، أو أن تكون الدلالة على التعيين بحيث لا تتوقف على الوضع فقط، بل تتوقف على الوضع وعلى شيء زائد. فإن كان هذا الزائد هو العاهد، فالمعرفة حينئذ تكون عبارة عن المعرف بالألف واللام. وإن كانت الزيادة هي قرينة الحضور، فسوف يكون الاسم المعرفة حينئذ ضميرا إما لمتكلم أو لمخاطب. وإن كانت هذه الضميمة عبارة عن المرجع، فسوف يكون المعرفة حينئذ عبارة عن ضمير الغائب. إذن هذه هي الأقسام التي تقدم بيان. النوع الرابع من أنواع المعرفة هنا هو الذي يقال له الاسم الموصول، ويمكننا أن نعرفه بأنه الاسم الذي يدل على الوضع، على التعيين بالوضع مع جملة الصلة. بعبارة ثانية، المعرفة أو اسم الموصول هو الاسم الذي وضع ليدل على معين بواسطة جملة الصلة. فالاسم الموصول يدل على معين بالوضع، إلا أن دلالته على التعيين مشروطة بأن يكون هناك جملة صلة. فالذي يجعل الاسم الموصول دالا على التعيين هي جملة الصلة. توضيح ذلك، بداية لابد أن نذكر الأسماء الموصولة حتى نستأنس بمعانيها، ثم بعد ذلك نشرع في بيان البحث. الأسماء الموصولة التي ذكرها في الكتاب ها هنا ثمانية. تقول الذي للمفرد المذكر، يعني جاء الذي ضربني، أي إن الجائية واحد وهو مذكر. وتقول التي للمفرد المؤنث، جاءت التي ضربتني، أي إن الجائي واحد وهي مؤنث. وتقول للمثنى، جاء اللذان للمثنى المذكر، جاء اللذان ضرباني. ولل مؤنث تقول جاءت اللتان ضربتان. وللجمع المذكر تقول جاء الذين ضربوني، وتقول لجماعة الإناث جاءت اللاتي ضربنني. ثم إذا أردت العاقل فتقول جاء من ضربني، وإذا أردت غير العاقل فتقول جاء ما رأيته. تمام؟ سوف نوضح ذلك بشكل مفصل، ولكن أحببنا أن نقرأ هذه الأسماء حتى نستأنس بسماع ذكرها. كيف كان؟ الآن إذا أخذنا هذا التركيب جاء الذي ضربني، فإننا إذا تأملنا لفظ الذي ها هنا فنجد فيكون جاهلا باسمه، ولكنه يحتاج إلى أن يعبر عنه، ومن هنا يبحث المتكلم عن بعض الأوصاف الثابتة لذلك الجائي، فيجد أن هذا الجائي وإن كان يجهل اسمه ولكنه يعرف عنه أنه قد صدر عنه حدث الضرب في اليوم السابق مثلا، فيتوسل بهذه الصفة ويستعين بها لكي يعين ذلك الجائي، فيقول جاء الذي ضربني. وتارة ثانية لا يكون المتكلم جاهلا باسم ذلك الجائي، بل يعرف أن اسمه زيد، ولكنه مع ذلك لا يريد أن يعبر عن الجائي باسمه، وإنما يحتاج أن يعبر عنه بوصفه، لأن الوصف يشعر بالحكم الذي يريد أن يأخذه فيما بعد. فلو قال جاء زيد لا يعلم المخاطب أن زيدا هذا هو الذي صدر منه الضرب أو لا، وهذا بخلاف ما إذا قال جاء الذي ضربني، فكأن التعبير عنه بأنه هو الذي ضربه مشعر بأنه يطلب من المخاطب أن يهم وأن يعاقب ذلك الجائي لأنه أوقع عليه الضرب في اليوم السابق. فنجد أن هذه الأسماء إذا لوحظت لوحدها لا دلالة لها على معين، وأن دلالة هذه الأسماء على التعيين إنما نشأت من الجملة الواقعة بعدها. فالذي جعل الجائي متعينا هو علم المخاطب بأن ضربا ما قد صدر بالأمس، فعندما تقول جاء الذي ضربني يحصل للمخاطب انتقال إلى معين بسبب أن جملة ضربني متعينة فدلت على معين. بعبارة ثانية، عندما نقول جاء الذي ضربني فإن الجائي إنما تعين وصار معلوما للمخاطب بسبب الجملة اللاحقة الواقعة بعد الاسم الموصول، وهذا يعني أن المخاطب لابد أن يكون عالما بصدور ضرب ما في الزمن السابق، وإلا لم ينتقل منه إلى معين. فلو لم يكن المخاطب عالما بأن أحدا ما قد ضربني في اليوم السابق لما انتقل إلى معين عندما أقول له جاء الذي ضربني. بعبارة ثالثة، الاسم الموصول لا دلالة له على التعيين بنفسه، وإنما يكتسب التعيين من الجملة الواقعة بعده، فلا بد حينئذ أن هذه الجملة هي التي تورث الاسم الموصول وهي التي تكسبه تعيينا. وإذا كانت الجملة هي التي تجعل الاسم الموصول معينا فلا بد أن تكون هذه الجملة متعينة بنفسها، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فلو لم يكن المخاطب عالما بأن أحدا ما قد أوقع الضرب علي من قبل لما علم حقيقة الجاء ولما تعين عنده الجاء من هو. فلا بد أن نفترض أن المخاطب يعلم في رتبة سابقة بوقوع حدث الضرب على المتكلم، حتى إذا ما قال له المتكلم فيما بعد جاء الذي ضربني، فإنه ينتقل إلى أن الجاء هو ذاك الذي صدر منه الضرب، فيتعين الجاء بسبب تعين الضارب في الرتبة السابقة. وأما إذا كان المخاطب بحيث لا يعرف أن ضربا ما قد وقع من أول الأمر فيقبح في اللغة العربية، ولا يحسن أن نقول له جاء الذي ضربني، لأنه سوف لا يكتفي بهذا الكلام، وسوف لا يصح السكوت عليه، بل سيسأل ومن الذي ضربك. فالفرض أن المتكلم إنما جاء بعبارة الضرب لأجل أن تعين المجيء، فلو لم يكن الضرب متعينا بنفسه لما صح أن يعين الجاء من هو. إذا اتضح ذلك فنقول إن الواضع عندما وضع الألفاظ لمعانيها جاء بكلمة الذي، وقال أنا أضع هذه اللفظة لتدل على معين، ولكنني أشترط عليكم في مقام الاستعمال أن لا تأتوا بهذه اللفظة إلا وبعدها جملة معلومة عند المخاطب، وتسمى هذه الجملة حينئذ بأنها جملة الصلة. وإنما سميت جملة الصلة لأن المتكلم إنما جاء بهذه الجملة لأجل أن تتصل بذلك الاسم، لأجل أن تفيده التعيين لا أكثر، وتعرب هذه الجملة بأنها جملة الصلة ولا محل لها من الإعراب. بيان ذلك، شوف الآن نحن عندما نقول جاء الذي ضربني، حقيقة المتكلم أفاد في كلامه حكمين لا حكما واحد، لأنه تحدث عن المجيء ولأنه تحدث عن الضرب، وكل من المجيء والضرب حكمان يغاير أحدهما الآخر، ولكن الباعث الأساسي على الكلام، المقصود الأساسي الذي يريد المتكلم أن يبينه، هو حصول المجيء أو حصول الضرب؟ وحصول المجيء بلا إشكال. فما هو مقصود بالحكم؟ هو المجيء. أما الضرب، شوف، فلم يأتي به المتكلم إلا من أجل أن يبين هوية الجائي، فيقال إن جملة الصلة ليست مقصودة بالحكم حقيقة، وما هو مقصود بالحكم هو مجرد المجيء. وأما الضرب فقد استعان به المتكلم من أجل أن يوضح هوية الجائي، فهو ليس مقصودا بالحكم إلا لجهة أنه يعين الجائي، فيقال إن هذه الجملة جملة الصلة لا محل لها من الأعراب. فكل اسم موصول لا بد أن يكون بعده جملة، ولا بد أن تكون تلك الجملة معهودة أي معلومة عند المخاطب، وإلا لم تصلح تلك الجملة لكي تنقلنا إلى معين. وهذه الجملة هي جملة الصلة ولا محل لها من الإعراب. إذن فالاسم الموصول لما كان من المعارف فلا بد أن يكون دالا على معين، إلا أنه بنفسه لا يدل على معين، فواجب أن يقترن بجملة بعده، ثم هذه الجملة لا بد أن تكون معلومة، وإلا لم تصلح للتعيين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن هنا يقال إن كل اسم موصول فهو مفتقر إلى جملة معهودة تسمى جملة الصلة. إذا اتضح ذلك فنقول الاسم الموصول كما يفتقر إلى جملة الصلة كذلك يفتقر إلى ضمير يربط تلك الجملة بالاسم، كما يقال التفت جاء الذي ضربني. بالجملة فلا بد حينئذ أن يشتمل على ضمير، ويكون ذلك الضمير رابطا لهذه الجملة بالشيء السائل، ليدل هذا الرابط على أن هذه الجملة ليست مقصودة من أجل نفسها، وليست هي المقصودة بالحكم، وإنما هي مقصودة من أجل الحكم السابق. وبالجملة فإن حق كل جملة أن تكون مقصودة بالحكم، وحقها أن تكون كلاما مستقلا منفصلا عما قبله وعما بعده. فإذا ما أريد الخروج عن هذا الأصل وجعل هذه الجملة جزءا من كلام سابق، فلا بد أن يؤتى بدليل يدل على هذه الجزئية، والذي يدل على الجزئية هو الضمير، لأن الضمير كما عرفنا في مبحث الضمير دائما يحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره، فيدل هذا الضمير العائد على أن هذه الجملة إنما سيقت لأجل ذلك المرجع الموجود في الكلام السابق. ومن هنا يقال أما الاسم الموصول فهو الاسم الذي وضع ليدل على معين، إلا أن دلالته على معين ليست بمجرد الوضع بل بواسطة جملة الصلة. وجملة الصلة لو لم تكن معلومة لما كانت صالحة لأن تفيد الموصول تعيينا، فإن فاقد الشيء لا يعطي. ومن هنا شرطوا في الاسم الموصول أن يكون معينا، أو عفوا شرطوا في جملة الصلة أن تكون متعينة، ثم شرطوا لها شرطا آخر وهو أن تقترن بضمير، وذلك لأننا عندما نقول جاء الذي أكرمته المتكلم في الحقيقة لا يريد إلا الإخبار عن المجيء، ولا يريد الإخبار عن وقوع الإكرام، ولكنه استعان بذلك الحكم من أجل توضيح هوية الجاي. فجملة أكرمته أو أكرمتني هذه ليست جملة مقصودة بالحكم، ولكن حق كل جملة أن تكون مقصودة بالحكم، فلذلك وجب على المتكلم أن ينصب علامة وقرينة تدلنا على أن هذه الجملة ليست مقصودة بالحكم، وإنما جيء بها لمجرد التوضيح والتعيين. فيدخل المتكلم على هذه الجملة ضميرا ويكون ذلك الضمير عائدا على الاسم الموصول. وبهذا يتم الحديث عن الاسم.
ناخذ مثل صغير يعني إعراب غلبت الذي غلبني.
جلنا.
الذي
شوف لا إذا أخذنا هذه الأمثلة تقول غلبت الذي غلبني. جيد. لابد أن نفترض أن المخاطب عالم بأن المتكلم قد غلب في رتبة سابقة.
صحيح.
ثم
علم الغالب.
كيف؟
وعلم الغالب كمان يعلم الغالب.
لا ليس بالضرورة. المهم أن يعرف أن هناك أحدا ما
غلب.
قد غلبني.
غلبني.
جيد. طيب ثم تقول غلبت الذي غلبني. فيعلم المخاطب أن الذي غلبته أنا الآن والذي غلبني في الدرس في الزمن السابق. تمام. جيد. فلا بد أن تكون جملة غلبني إذن معهودة للمخاطب.
صحيح.
هذا واحد. ثانيا لابد أن تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول
مستدر.
الذي غلبني هو. جيد. غلبني لابد من فاعل وهو يرجع على الذي. دائما العائد سوف يكون ضميرا غائبا. تمام. سافرت التي كانت
عندنا.
شوف التي كانت عندنا. تمام. هذه جملة ولكنها جملة اسمية وفعلية.
جملة
اسمية لأنك لا تدخل على المبتدأ والخبر. طيب إذا كانت جملة اسمية تعال ما هو اسم كان
هي.
كانت هي ضمير المستتر. جيد. فالمرجع ها هنا هو اسم كان.
يعني إعراب جملة الصلة هون يعني جملة الصلة بالمثل الأول غلبني إعرابها لا محل له.
نعرب غلبني فعل ماضي مبني على الفتح
الضمير فعل مفعول
به الوقاية الفعل ضمير المستتر الياء في محل مفعول به والجملة الفعلية صلة الموصول
لا محل
لا محل لا الذي لا محل له من العربية الجملة. تمام. سافرت التي كانت عندنا. سافرت فعل والتاء للتأنيث. الاسم الموصول ماذا نعربه؟ فاعل أو
فاعل.
اسم الموصول مبني على السكون في محل رفع فاعل انتهى. شيء كانت عندنا جملة اسمية كان اسمها وخبرها والجملة في محل وجية صلة الموصول لا محل لها من
العربية.
تمام. طيب بقي عندنا في هذه المسألة في هذا البحث مسألة أنه ما هو حكم الأسماء الموصولة؟ هل تكون الأسماء الموصولة معربة أو مبنية؟ الآن سوف يأتي معنا في كتب أخرى أن الأسماء الموصولة تشبه الحرف وما يشبه شيئا
يأخذ حكمه
وحكم الحروف أنها
لا محل لها
تبنى
مش لا محل
لها تبنى. فالأسماء تكون مبنية وإن عرضت عليها معان متغاير. فتقول جاء الذي ضربته ورأيت الذي ضربته ومررت بالذي ضربته. فنجد أن هذا الاسم قد لزم طريقة واحدة رغم عروض معان متغاير على أخريك الفاعلية والمفعولية والإضافة. فلما ثبت على طريقة واحدة علم أنه اسم مبني فيكون فيعرب حينئذ إعرابا ظاهريا لفظيا أو محليا. فيعرب إعرابا محليا فيكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر ولكن لا يطرأ على آخر لفظه أي تغيير. جيد. إلا إذا كان الاسم الموصول مثنى
لجان
فتقول في الإفراد شوف جاء الذي ورأيت الذي ومررت بالذي وجاءت التي ورأيت التي ومررت بالتي. وفي الجامع تقول جاء الذين ورأيت الذين ومررت بالذين. وفي التأنيث تقول جاءت اللاتي ورأيت اللاتي ومررت باللاتي. ولكن في التثنية يعرب الاسم الموصول ولا يبنى ويعرب إعراب المثنى. فتقول جاء اللذان ضربتهما شوف هما يعود على اللذان. تمام. ورأيت اللذين ومررت باللذين. تمام. وتقول جاءت اللتان ورأيت اللتين ومررت باللتين. قالوا لأن الاسم الموصول وإن كان يشبه الحرف ولكن التثنية شوف من خواص الاسم. ليش؟ قالوا لأن الحدث لا يثنى، وإنما الذي يثنى ما هو؟ الذات. الذات هي التي يمكن أن تثنى، وما يدل على الذات هو الاسم. فلما كانت التثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى
أصل،
وما هو أصل الاسم أن يكون معربا لا مبنيا. فالاسم الموصول حقه أن يبنى لأنه يشبه الحرف، ولكن عرضت عليه التثنية وهي من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا. والأسماء الموصولة أو الأسماء المثنات إنما تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. فإذا قلت جاء اللذان رأيتهما، نعرب اللذان اسم موصول مرفوع بالألف لأنه مثنى، ولا نقول مبني في محل رفع. تمام؟ طيب الذين تقول اسم موصول مبني على الفتح، ولا تقول اللذون حتى نعرب إعراب جمع المذكر السن. وإن كان سوف يأتي معكم في كتب أخرى بعض العرب
استعملوا.
بعض العرب كانت تعرب الجمع المذكر السالم، فكان
لا نعرب الهاء للتنبيه والذاء
لا قال نقول اسم الشعر. طيب بعد عندنا تقسيم آخر لم يأتي به الماتن هنا، ولكن نشير إليه إشارة إجمالية. التفت، اسم الإشارة ينقسم إلى قسمين، وذلك لأن الشيء الذي نشير إليه إما أن يكون شيئا قريبا أو بعيدا. ومعنى أن يكون شيئا قريبا أن يكون بحيث يمكن أن نشاهده، ومعنى أن يكون بعيدا أن يكون بحيث لا يمكن أن نشاهده. فنقول اسم الإشارة إما اسم للقريب وإما للبعيد. التفت، ومعنى القريب أنه يمكن مشاهدته، صحيح؟ ولأنه يمكن مشاهدته فيؤتى بها التنبيه حتى تنبه الهاء المخاطب إلى أن المتكلم يريد أن يصدر خطابا، حتى إذا ما التفت إليه شاهد إشارة يده. وأما اسم الإشارة للبعيد فيمتنع أن يؤتى بالهاء، لأن هذه الهاء بحسب الفرض إنما جيء بها حتى يلتفت المخاطب فيرى إشارة اليد. فإذا كان الشيء بحيث لا يمكن أن يرى لغاية بعده، لا معنى أن يؤتى بالهاء. كما يقال شوف ذلك، لا يقال هذلك وإن قالته بعض العرب. طيب هذا في محلي، لكن لا يقال ذا هذاك ولا هذلك، يقال ذاك وذلك، هذا للبعيد. أما للقريب يقال هذا. فعلم أن هذه الأسماء التي ذكرها في الكتاب هنا هي أسماء الإشارة التي للقريب، أما ذاك فهذا للبعيد. ولذلك شوف الآن في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا نزل الكتاب منزلة البعيد إشارة إلى بعد منزلته وعظمته حتى كأنها لا ترقى إليه كتب. الأفهام والأبصار وسائر الكتب. ولذلك قال جاء باسم الإشارة للبعيد، لأن البعد يدل على عظم المنزلة. هذا تمام الكلام في أنواع المعارف. طبعا بقي هناك نوعان من أنواع المعارف، الأول هو المضاف إلى معرفة، فإنه أيضا يكون معرفة لأن المضاف يكتسب حكمه من المضاف إليه لأنه ما في قوة الكلمة الواحدة، وهذا لم يتعرض إليه الماتن فلن نتعرض إليه نحن ها هنا. والنوع الآخر هو النداء، فإن هناك خلافا بين النحاة في أن المنادى هل يكون معرفا بالنداء أو أن النداء ليس من أدوات التعريف. يأتي هذا في محله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.